صلى الله عليه وسلم. البحث فعلا في ملاحظات عامه حول الاقل والاكثر. بعد ان تطرق المصنف رحمه الله عليه الى دوران الامر بين الاقل والاكثر على المستويين الاستقلالي والارتباطي، وانتهى الى انه يجرى البراءة عن الاكثر الذي هو الزائد حتى في موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطي فضلا عن الاستقلالي. حاول ان يذكر انه بعض الملاحظات والتنبيهات العامة في هذه المسألة، ولهذا ذكر فرغنا من المسائل الاساسية في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين عليكم السلام، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. الملاحظة الأولى هو هل أن الاستصحاب، لأن المصنف رحمه الله كل ما تطرق إليه في الدروس الماضية هو في إمكان إجراء البراءة عن الزائد عن الأكثر. الآن يريد أن يقول هل يمكن أن نجري الاستصحاب في المقام فيكون الاستصحاب دورا في هذه المسألة، أو أن هذه المسألة هي من تطبيقات قاعدة وأصالة البراءة حصران والاحتياط. فكما أنه رأينا في الكلمات السابقة في الأبحاث السابقة بأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطي بعض أدرجه في يعني خانة الاحتياط وآخر أدرجه في خانة البراءة. هنا سؤال آخر، أنه هل يمكن إدراجه في خانة الاستصحاب أو لا؟ والاستصحاب كما هو بين يعني وكما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه الآن، الاستصحاب ذات وجهين، يعني هو من الأصول العملية المنافقة التي لها وجهان. الوجه الأول هو كأنه إثبات التكليف، والوجه الثاني هو نفي التكليف. فإن كان مثبتا للتكليف فيوافق الاحتياط في الحقيقة، وإن كان أنه ناف للتكليف فيوافق نتيجة البراءة. فهل يمكن أن يأتي الاستصحاب في المقام؟ فإن أمكن إجراء الاستصحاب في المقام فهل يوافق الاحتياط أو أنه يوافق البراءة؟ باعتبار أنه ذات وجهين، جيد أنه مرة أنه يثبت التكليف فيوافق الاحتياط في الحقيقة، ومرة أنه ينفي التكليف فيوافق البراءة، أو كما يقول السيد نتيجة البراءة. وهنا ذكر المصنف رحمة الله عليه وجهين، أنه وجه على تخريجين على وجهين يمكن أن يقال بأن الاستصحاب في المقام يؤدي إلى الاحتياط في الحقيقة، يعني إلى الاشتغال إلى إثبات التكليف. وطبعا عبارة الاحتياط ليست دقيقة كما ربما يعني ظاهر عبارة السيد، وإنما العبارة الصحيحة يثبت التكليف، يعني هذا المعنى. فهل أنه الاستصحاب يعطي نتيجة الاحتياط أو أن الاستصحاب يعطي نتيجة البراءة، يعني يعطي النتيجة التي ينتجها الاحتياط وهو إثبات التكليف، أو يعطي النتيجة التي تنتجها البراءة وهو نفي التكليف، بعبارة أنه على الاحتياط غلط كما ربما سوف أنبه عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. بل راح يكون إيش؟ ما أسمع.
تأخير. ثبت التكليف. يعمل الاحتياط مرة تأخير مرة. يحتار بين الأمرين يأتي بهما.
يأتي بهما، كان يعمل بهما، مو تأخير يصير.
لا يعني إذا قولكم إنه التكليف أفضل، لأنه كأنه يشمل التأخير الذي هو واجب ما هو مخير بين أحدهما.
إيه لا بالتكليف أصح تبين شنو نكتب في هذه المسألة، بأنه إذا قلنا احتياط قد يؤتى بالعمل الزائد برجاء المطلوبية مثلا، أما إذا قلنا نصحح بإثبات التكليف بعد ما برجاء، هو هذا مطلوب بالأصل عملي أنه مطلوب، ما حاجة أنه رجاء المطلوبية، هذا هو الفارق الأساسي. فعبارة السيد لا تخلو من خطأ في الحقيقة عموما. فهنا أنه إذا قلنا بأن الاصحاب له دور في هذه المسألة، فهل هو يوافق نتيجة الاحتياط وبالتالي يثبت التكليف، أو يوافق نتيجة البراءة وينفي التكليف الزائد؟ هذا المعنى. وهناك وجهان في الحقيقة، وجه يقول أنه يثبت التكليف وهناك تخريج له، ووجه يقول بأنه ينفي التكليف وهناك تخريج له أيضا. قال دور الاستصحاب في هذا الدوران، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي، قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لإثبات أي وجوب الاحتياط في الحقيقة، لا لإثبات نتيجة الاحتياط، تمثل لإثبات وجوب الزائد الذي يوافق نتيجة الاحتياط، وأخرى لإثبات نتيجة البراءة. هاي عبارة دقيقة صحيحة، وأخرى لإثبات نتيجة البراءة.
يقول تارة لإثبات وجوب الاحتياط، إذا كان وجوب احتياط بعد شنو براءة؟ ما لها معنى أصلا براءة. جيد، براءة ما لها معنى. سأحيجي إن شاء الله وليش ذكر هذا العبارة، ليش ذكر لإثبات وجوب الاحتياط، راح نبين إن شاء الله بعد قليل أن نكتفي ما ذكره المصنف رحمة الله عليه، وكان الأنسب من هو الأولى أن يذكر نتيجة الاحتياط لا أنه يعني لإثبات وجوب الاحتياط. أي سيد ملتفت إلى هذا المعنى، لكنه واقع عن هذا الالتفات في محله أو ليس في محله، هذا كلامي يعني. أما التمسك به على الوجه الأول يعني يثبت وجوب الاحتياط فبدعوى إلى آخره، الدعوة مر ما يشبهها في الأبحاث السابقة أننا نعلم بوجوب جامع التكليف، أنه يجب على الإنسان أن يؤدي صلاة الظهر، هذا المعنى جامع التكليف أنا أعلمه، أعلم بوجوب صلاة الظهر، لكن ما أعرف بأنه هاي وجوب صلاة الظهر أنه يسقط بالتسعة أو بالعشرة. جيد، فإذا أديت التسعة تشك بأنه سقط التكليف أو ما سقط التكليف، فتستصحب بقاء التكليف مما يؤدي إلى ضرورة إيجاب الزائد الذي هو الأكثر. وبعبارة أوضح، إنه بعد المجيء بالأقل يكون المكلف شاك بأنه سقط التكليف أو لم يسقط التكليف، أدى التكليف أو لم يؤدي التكليف. فإذا كان شاك وكان يعلم مسبقا بوجوب التكليف والآن يشك ببقاء التكليف، فيستصحب بقاء التكليف مما يؤدي إلى إيجاد العشرة، الجزء العاشر، العاشر، الجزء العاشر، هذا المعنى. وهذا يدخل تحت أحد أقسام استصحاب الكلي، وهو القسم الثاني إذا تذكرون، اللي مثاله الذي نذكره دائما مثال البقة والفيل. من كان متيقن بوجود حيوان في هذا مثلا في الغرفة، بوجود حيوان في الغرفة، ولكنه لا يعلم بأنه البقة أو الفيل، إن كانت بقة بعد 4 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم قطعا أنها ماتت، وإن كان فيل هذا يبقى أنه حيرزق إلى ربما 100 سنة يقولون، يعني أكثر من 100 سنة يعيش هذا الكائن الحي. فهنا أنه يتردد الأمر ما بعد 15 يوم أو بعد الشهر، يتردد الأمر أنه الحيوان موجود أو ما موجود الحيوان، إن كان بقى فقط عن أنه ماكو حيوان، وإن كان فيل فيكون هناك حيوان، فأشك بعد الشهر بأنه أكو حيوان أو ماكو حيوان، كنت متيقن بوجود حيوان والآن أشك بوجود الحيوان. جيد، وهو على طريقة التردد بين الفرد القصير والطويل، فبعد الانتهاء من الفرد القصير أشك بوجود الجامع الذي ينطبق على الكثير القصير والطويل. ما العبارة واضحة أو لا؟ هذا المعنى. أما التمسك به على الوجه الأول اللي هو إثبات التكليف، إثبات الجزء العاشر، فبدعوى أننا نعلم بجامعي وجوبين مردد بين فردين من الوجوب، وهما الفرد القصير وجوب التسعة، والفرد الطويل ووجوب العشرة. هذا أنا متيقن في هذا، هو اليقين السابق، ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل بالتسعة، صح ولا لا؟ ووجوب العشرة لا يسقط إلا بالعشرة. فإذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع، وكان متيقن بوجود الجامع والآن يشك بوجود الجامع، فيستصحب بقاء الجامع وجرى استصحابه، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي. هذا اصطلاح جيد، 3 أقسام لاستصحاب الكلي، القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، هذا كله له اصطلاح. فإذا يقول لك مثلا القسم الأول من استصحاب الكلي، كن أنت ببالك القسم الأول كما سيأتي إن شاء الله بين القسم الأول، القسم الثاني هذا القسم الثاني اللي هو بين الفرد القصير والطويل، جيد، طبعا ولا حالتين يجي إن شاء الله بحثه. والقسم الثالث هكذا، ذهب المشهور بين الأصوليين لم يكن هو المتفق عليه بينهم إلى إجراء الإصحاب في القسم الثالث، ومشهور الأصول إلى عدم إجراء الإصحاب في القسم الثالث، إجراء الإصحاب في القسم الأول، وإلى عدم إجرائه في القسم الثالث، واختلفوا في إجرائه في القسم الثاني، يعني اتفقوا في الأول على أنه يجري الإصحاب، واتفقوا في الثالث على أنه لا يجري الإصحاب، واختلفوا في الثاني، جيد، بأنه يجري أو لا يجري، هذا المعنى. جيد، والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة، لماذا إثبات وجوب العشرة؟ يقول لأن ذلك وجوب العشرة هو لازم بقاء الجامع الشيوية، أنا كنت متيقن بوجود الجامع، الآن بعد المجيء بالتسعة أشك ببقاء الجامع شيخنا، فأستصحب بقاء الجامع إلى حين التسعة بعد المجيء بالتسعة، أستصحب بقاء الجامع بعد الإتيان بالتسعة، هكذا أقول بعد الإتيان بالتسعة أستصحب بقاء الجامع. بقاء الجامع إذا أستصحبناه بعد التسعة بأنه الوجوب لا يزال موجود، لازمه إيش؟ لازمه بأن الجزء العاشر يجب أن يكون موجودا، يعني يجب أن تأتي بالجزء العاشر، وإلا شنو معنى أنه الجزء العاشر غير واجب ولا يزال الجامع موجود حتى بعد التسعة؟ ما له معنى هذا أصلا. شو بيقول يعني؟ أقول بعد الإتيان بالتسعة أستصحب بقاء الجامع، إذا الجامع موجود بعد المجيء بإيش؟ بالتسعة، الجامع موجود. إذا كان الجامع موجود بعد المجيء بالتسعة إذن يجب أن تأتي بالجزء العاشر، لأنه لا معنى أن الجزء العاشر غير موجود ومع ذلك أن الجامع أيضا موجود، ما له معنى هذا. لو كنا نكتفي بالتسعة فالجامع غير موجود بعد التسعة وإنما يسقط بنفس التسعة، أما أن تقول إنه الجامع لا يزال موجود حتى بعد التسعة فلازمه أنه يجب أن تأتي بالجزء العاشر، هذا لازمه التكويني. جيد، السيد رحمة الله عليه يقول هذا أصل مثبت لا نعترف به، إحنا الأصول العملية إذا قدر أن تثبت إنه آثارها الشرعية هذا لازم إيش؟ لازم عقلي، لازم تكويني، واللوازم العقلية لا يمكن أن تثبت بالأصول المثبتة. سهل عندنا بيتأمل إن شاء الله ذكره في الحساب إذا قدر.
الجامع هو كلي الوجوب.
إيه كلي الوجوب. أنت شو تقول؟ لا يزال الوجوب، هذا الوجوب الماء لا يزال موجود بعد التسعة. لا يزال موجود بعد التسعة يعني شنو؟ يعني يجب أن تأتي بجزء العاشر، هذا لازمه أن تأتي بجزء العاشر، ولا ما له معنى أنه تقول أكو وجوب موجود مع أنه العاشر غير واجب، ما له معنى هذا أصلا. هذا كلام السيد رحمة الله عليه، يقول إن أريد به هذا المعنى يعني إثبات وجوب العشرة، لأن ذلك يعني وجوب العشرة هو لازم بقاء الجامع، فهذا من الأصول المثبتة. وعدهم أنه على طريقة الفلاسفة من يقولون وهذا دور يعني والدور باطل، هذا تسلسل والتسلسل باطل، يقول هذا أصل مثبت يعني أصل مثبت إيش يعني باطل، أصلا ما يحجي يقول باطل، هو أصل مثبت يعني هذا باطل. هذا المعنى، معنى ممكن أصل مثبت باطل كما ربما ذكره في التأمل إن شاء الله تعالى، وعليه سيد المرجع حفظه الله تعالى. جيد، ممكن أصل مثبت هو باطل، أكو بعض الأصول المثبتة صحيحة إذا كان العرف يراهما واحد مو ملازمة، ماكو ملازمة، كمن يستصحب أنه بقاء شهر رمضان مثلا أنه في يوم الشك. جيد، هذا لازمه باكر عيد، هذا لازمه أنه إذا أنت تستصحب شهر رمضان بحيث تجعله 30 يوم، يوم الشك تجعله 30، لازمه التكويني أنه في اليوم اللي بعد يصير عيد. في الحقيقة ما حد يقول هذا مو عيد، الكل يقول بأنه بعد 30 يصير عيد، معنى 30 إنما حصلناها ببركة إيش؟ ببركة الاستصحاب. فمو كل أصل مثبت هو باطل، إذا كان الأصل مثبت بحيث يتلقاه العرف مو ليس من اللوازم وإنما من شؤونه في الحقيقة لا يعد باطل. هذا هو وجه تأملنا يعني، ونصير إحنا بصياغة علمية ربما في الحساب إن شاء الله تعالى. جيد جيد، حساب التليجرام وليس حساب البنكي. جيد، قد يكون انه سبب انتفاء الموضوع. انا قلت انه لا اضعه في الحساب البنكي لانه غير موجود. فالمساله هذا المعنى، يقول لانه لازم عقلي، لانه ايش يعني؟ لان وجوب العشره لازم عقلي لبقاء الجامع لا يثبت بالاستصحاب، هذا المعنى. وإن أريد زين نسأل السيد إحنا هذا السؤال سؤال بسيط، شنو فائدة إنه أصحاب الجامع؟ أنا إذا أصحاب الجامع وأتحقق من وجوده حتى بعد الإتيان بالتسعة، إذا أنا ما يجب العشرة إنه، شنو فائدة إنه أصحاب الجامع؟ شنو معناه أصلا أصحاب الجامع؟ زين، وإن أريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب يعني من دون إيش؟ من دون أن تجب العشرة، هذا أصلا لا أثر له، أصلا ما له معنى، ما له قيمة، لأن الاستصحاب إنما يجري إذا كان له أثر شرعي، استصحاب ليس له أثر شرعي لا قيمة له. قل لي أكو يقين سابق أكو شك لاحق، أقول بلي، إنه من شرائط إنه الأصول العملية حتى تجري لابد أن تكون لها آثار، ماذا؟ آثار شرعية، ولهذا لا يحق لك من الناحية الشرعية جاي أقول والقانونية أن أنه تستصحب أنه عند الهزة الأرضية التي وقعت أمس مثلا سقطت العمارة الفلانية أو ما سقطت، يقول إنه في يوم الثلاثاء لم تسقط، واليوم إنه شك في سقوطها تستصحب. ما له معنى أصلا، هذا ليس حكما شرعيا إنه حتى تستصحب، بل هي إنه قد يكون استصحاب عقلائي لكنه ليس استصحابا شرعيا، هذا المعنى. جيد. يقول: وإن أريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب من دون أن يكون هناك وجوب للجزء العاشر فهذا لا أثر له، لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع شيء، ما يجي شيء. وقد فرضنا أن العلم به لا ينجس سوى الأقل، العلم الوجداني ما ينجس فيه سوى الأقل اللي هو التسعة، والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض، أنا فرض المكلف قد جاء بتسعة أجزاء. جيد. فإذا إنه هذا الجامع إذا لم يكن له أثرون بإيجاب الجزء العاشر فيبقى إنه العلم بالجامع يتحصل بإيش؟ يتحقق بالأقل الذي هو التسعة في الحقيقة. تجي يقول لا يزيد على التسعة بشيء، يعني على العاشر كأنه لا يزيد على التسعة بالجزء العاشر كأنه. زين، هذا كله إذا قلنا بأن الاستصحاب إنما يثبت نتيجة الاحتياط، هذا المعنى. وأما التمسك بالاستصحاب على الوجه الثاني هذا إلى شقين. جيد. دائما أنه استصحاب عدم التكليف أو عدم وجوب شيء هذا إلى حالتين شقين. الشق الأول يلاحظ في نفي التكليف حالة الشريعة الأولى، أنه أول ما صدر التشريع لم يكن هذا أنه واجب فأشك في وجوبه فيما بعد فأجري استصحاب العدم الجعلي، هذا المعنى. وإما أن يكون الملاحظ فيه حالة إيش؟ حالة البلوغ، إنه قبل البلوغ لم يكن هناك تكليف فعلي في ذمتي والآن أشك في تكليف فعلي في ذمتي فأبني إنه على عدم وجود تكليف فعلي في ذمتي. فرق الحالة الأولى عن الحالة الثانية، تلك ناظرة، تلك تنفي الجعل الشرعي وهذه تنفي المجعول الفعلي، يعني الحكم الشرعي الفعلي، تلك تنفي نفس الحكم الشرعي الجعلي على مستوى الجعل، وفي حالة البلوغ ينتفي أنه الجعل الفعلي كأنه أو الحكم الشرعي الفعلي. قال: فإذا شككنا بين الأقل والأكثر، الأقل أنا قاطع في وجوبه اللي هو تسعة أجزاء، والجزء العاشر الذي هو وجوب السورة مثلا أشك في وجوبها، في أول التشريع أو قبل التشريع لم تكن السورة واجبة والآن أشك في وجوبها فأستصحب عدم وجوبها، أو أقول إنه قبل البلوغ لم تكن السورة واجبة في ذمتي والآن حين البلوغ أشك في وجوب السورة فعلا في الذمة فأستصحب عدم تعلق وجوب السورة في الذمة، هذا المعنى. جيد. سؤال شيخنا؟ لا. وأما التمسك به على الوجه الثاني اللي هو إيش؟ ما يوافق نتيجة البراءة، فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو قبل البلوغ. جيد. هو الأنسب تكون هذا المعنى، يعني قبل دخول الوقت، يعني شن قبل دخول الوقت؟ يعني هو وقت صلاة الظهر والعصر أو ما إلى آخره، هي أوقات متكررة، شنو قبل دخول الوقت؟ فقبل البلوغ يكون أنه أنسب. قبل دخول الوقت أو لأنه مثلا إذا في يوم الثلاثاء قبل دخول زوال يوم الثلاثاء شنو يوم الاثنين كان شنو يعني، بعدين في يوم الأحد اللي قبله كان شنو، فهو قبل البلوغ يكون يعني أنسب أولا. أو في صدر عصر التشريع الأول إنه أنفي فيه الحكم الشرعي الفعلي والثاني أنفي فيه الحكم الشرعي الجعلي، ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل. ليش؟ لأن قد واحد هي هكذا يقول إنه وجوب الأقل، هم كنت أشك بأنه أكو، يعني كنت سابقا إنه لم يكن هناك وجوب للأقل، بعدين أشك بأنه الأقل هو الواجب أو لا، هذا لا يمكن أن يتأتى، لأن هذا أصلا إنه هو القدر المتيقن من المخالفة القطعية، يعني نفي وجوب الأقل هو الوقوع في المخالفة القطعية حتما. قال: ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، كأنه هكذا يقال إما عدم وجوب الجزء العاشر أو عدم وجوب الاستقلال لمن؟ للأقل، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، لأنه كذلك إن أريد به إثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت. جيد. وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل فهو غير صحيح، لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة الاحتمالية كما قرر المصنف رحمة الله عليه. هذا المعنى في الدرس السابق أيضا. جيد إن شاء الله. بلي بلي ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي الأقل، ويسوي معاه راح تسوي تنجيز. جيد. فش يقول إنه أنا أستصحب عدم وجوب الجزء العاشر باعتبار أنه وجوب ضمني، هذا يعارض بإيش؟ بأنه من قال بأنه الوجوب هناك وجوب استقلالي للأقل؟ فأنت مردد بين أمرين، بين أن يكون الأقل واجب استقلالا أو أن يكون الأقل واجب ضمنا يعني مع الجزء العاشر. فإجراء البراءة عن كون الأقل واجب ضمنا عن الجزء العاشر يعارض بإيش؟ بإجراء البراءة عن كون الأقل واجب استقلالا، لأن هو الأقل لا واجب استقلالا لا واجب ضمنا. جيد. فإذا أجرينا البراءة في كل منهما تعارضات تساقطات نجز العين بالإجمالية، وبالتالي أنه صار احتياط. يقول السيد لا ما يعارض، لأنه أصلا لا يمكن إجراء البراءة عن الأقل. جيد. وذكر هذا المعنى فيما سبق، قال إنه لأنه إما بحد الاستقلال حد ما له معنى، وإما لذات الأقل، هذا هو المخالفة القطعية في الحقيقة، أن نجري أصالة البراءة عن نفس الأقل. هذا معناه أنه وهذا غير معقول في نفسه أن تجري البراءة عن الأقل وتأتي بجزء يعني العاشر، هذا يعني غير معقول أصلا. ما أدري واضح الفكرة ولا لا؟
نعم. جيد. أرمينا اللي قرر سابقا أنه لا يشترط في مؤدى الأصل العملي
موافقة؟ لا ما هذا جاي يبين أنه شرط إجراء الأصل العملي أن ما يؤدي إلى مخالفة احتمالية، هيش عبارته
قطعية.
لا ما يؤدي إلى ما يؤدي بلي أن ما يؤدي إلى مخالفة قطعية، يعني أنه موطنه المخالفة الاحتمالية، هذا غير إيش يجب أن يكون موافقا. يقول لا يجب أن يكون موافقا،
يجب يعني نحتمل أنه يوافق
ما يخالف، أنه هل أنه يحتمل أن يكون موافقا؟ يقول أنا ما أشترط هذا المعنى كما اشترطه السيد الخوئي وهو ربما يعني الصحيح. يقول زين انجلي السيد ما هو موطنه؟ قال موطنه المخالفة الاحتمالية، يجب أن لا يؤدي إلى مخالفة قطعية، قصدي ماكو ملازمة بين الاثنين، هذا المعنى. التنبيه الثاني أو الملاحظة الثانية فيما إذا دار الأمر بين الجزئية والمانعية، كان سابقا أنه دوران أمر بين الأقل والأكثر، الآن لا صرخ يعني كأنه المسألة نوعا ما يختلف عن المسائل السابقة. الآن فد مثلا أنه التكفير مثلا أو قول آمين في الصلاة، قول آمين في الصلاة أشك في أنها جزء من الصلاة أو أنها مانعة من صحة الصلاة، فيتردد الأمر في شيء هو زائد عن الأقل. الأقل هو 9 ما عندي فيه مشكلة، هذا واجب حتما، لكن أشك في الجزء العاشر بأن هذا الجزء العاشر هو جزء فعلا للصلاة أو أنه مانع من صحة الصلاة. هذا هو علاقة هذه المسألة بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي، بأن الجزء العاشر في الحقيقة الذي هو إيش الجزء العاشر؟ الذي هو قول آمين مثلا، هذا الجزء في الصلاة أو أنه مانع من صحة الصلاة. بعض الفقهاء يقول إذا تقول آمين بأي قصد أنه شيء تبطل الصلاة، لكن مشهور الفقهاء يقول إذا لا قلت قول آمين من باب الدعاء ما فيها مشكلة، وعندهم كلام في التكفير هذا التكتف أنه في هذا في عندهم في كلام يعني، وهذا طبعا لم يكن مشرع حتى في زمان أبي بكر، وإنما شرع في زمان الخليفة الثاني يعني. هذا المعنى، هم جزء من حياته مو في تمام حياته. بلي بلي
ليس بين الأقل والأكثر.
لا لا مو ليس بين الأقل والأكثر، وإنما في نفس الأكثر هناك تردد بأنه جزء للصلاة أو أنه مانع من صحة الصلاة.
يكون بين المتباينين.
أي هذا راح يجي بين المتباينين أو لا؟ إذا كان بين المتباينين راح يجب الاحتياط، وبالتالي تأتي بالصلاة مع القول آمين وتأتي بصلاة ثانية من دون قول آمين، إلا حين ضيق الوقت هذا مطلب آخر يكون. بلي
سورة واجبة أو مبطلة،
أو مبطلة مثلاً، بس السورة ما وقع فيها خلاف، الذي وقع فيه خلاف قول آمين والتكتف ومن هذه القبيل. جيد. أو مثلاً سورة البقرة، مثلاً سورة البقرة في الصلاة جزء من الصلاة وأنه مبطل للصلاة، واحد مثلاً صلاة إمام جماعة يقرأ سورة البقرة مثلاً أنه في الصلاة. بل يقول إذا تردد أمر شيئين بين كونه مثل القول آمين، بين كونه جزءا من الصلاة أو مانعا عن صحة الصلاة. فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق، هذا وجوب بمعنى الإلزام، الوجوب الزائد هنا بإلزام زائد متعلق بما متعلق، إما بالتقيد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيد بعدمه، يعني نلزمك بعدم قول آمين، بعدم قول آمين، يعني قول آمين بعبارة صناعية إما مأخوذة في الصلاة بشرط شيء أو بشرط لا، جيد، إما بشرط شيء أو بشرط لا، ها، جزئية أو مانعية. وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن إيش؟ عن المانعية. فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الإتيان بذلك الشيء ومرة بدونه. طبعا بعض الأصوليين كما ربما أنه المحقق النائين رحمة الله عليه يستشكل في مثل هذا الاحتياط، يعني يقول أنت عندما تأتي بالصلاة مع قول آمين أنت تقول احتمال هاي صلاة باطلة مو صحيح، وعندما تأتي بها من دون قول آمين، جيد، قد يكون قول آمين جزء في الصلاة هم تحتمل أنها باطلة، فهذه الصلاة يمكن تصحيح. هذا ويستشكل في الاحتياط بالتكرار عند فتح إشكالات المحقق النائين رحمة الله عليه، هذا المعنى، يعني مطلق الاحتياط بالتكرار كلام. فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الإتيان بقول آمين ومرة بدون قول آمين، هذا فيما إذا كان في الوقت متسع. طبعا ما حاجة يذكرها المصنف رحمة الله، إذا كان في الوقت لم يتسع حتى للسورة حتى للفاتحة إنه لا تأتي إلا بقسمة من الفاتحة، هذا لا يعني ما كان إنه ينبغي أن يطرح في المقام. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع، وإلا جازت المخالفة الاحتمالية، لكن بياملك بملاك الاضطرار، وهو عنوان ثانوي خارج عن مبحثنا في الحقيقة، وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين، لأنه أنت بعد مضطر إما أن تفعل هذا أو تفعل ذاك، وهذا في الحقيقة بعد يصار فيه للتخير، يعني موارد كأنه يصبح من موارد دوران أمر بين المحذورين. لا ماكو بعد شيء اسمه حجية، هو موارد دوران بين المحذورين، إنه مثل صلاة الجمعة واجبة أو محرمة. ما عندنا إنه من مرجحات باب التخير، التخير شرعي مو تزاحم، إذا تزاحم قد تدخل في هذه الاستحسانات الإدراكية كما الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يذكر هذا المعنى، راح تأخذون إن شاء الله تعالى في الكفاية، يذكر بأنه أي ميزة تعتبر راجحة، أي ميزة تعتبر راجحة، مثلا هنا ما عندنا في باب التخير، يعني في موارد دوامة بين المحذورين أنت مخير في الحقيقة، هذا المعنى، بل الأفضل أنه أن يعمل بما فيه الظن بلا أشكال بملاك الإقرار، وذلك بالإقصار على أحد وجهين، لأنه سوف يدخل في موارد دوران الأمر بين المحذورين إذا لم يتسع الوقت. وقد يقال إن العلم الإجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معان، بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي. العفو، إن العلم الإجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معان، وبالتالي أنه تجري البراءة في كل من الطرفين. إذا تجري البراءة في كل من الطرفين راح تكون النتيجة العملية هو التخير، تريد أنه أن تؤدي قول آمين إذا أنه ما تؤدي قول آمين، هذا إذا أمكن إجراء البراءة عن الطرفين. بل تفضل، أقول أنه مانع أو ليس بمانع، إن شاء الله مو مانع، واجب أو ليس بواجب، إن شاء الله مو واجب، النتيجة العملية التخير، تريد أنه تؤدي قول آمين أو لا تؤدي قول آمين، فإن أديته مو واجب، وإن لم تؤديه هو مو حرام، كأنه إذا أنت أديته ما يمنع من صحة الصلاة، إذا ما أديته هو مو واجب، فالصلاة تكون صحيحة، هذا المعنى. وقد يقال إن العلم الإجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معان، يعني شنو؟ يعني لا يوقع تعارضا بين البراءتين، بل لك الحق أن تجري البراءة في هذا وفي ذاك، هذا المعنى. على بعض صيغ الركن الرابع اللي هي صيغة المحقق النائين رحمة الله عليه التي لم يقبلها سيد الخوئي رحمة الله عليه، على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي صيغة الميرزاء القائلة ب بأن تعارض أصول إلى آخره بسبب التذكير. الصيغة الرابعة للمحقق النائيني اللي خالف أبي سيد الخوي رحمة الله عليه، المحقق النائيني قال إنه لا يمكن أن يكون العلم الإجمالي منجز إلا إذا أمكنك أن تخالف العلم بالجامع مخالفة قطعية. إذا أمكنت المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي يكون منجز، أما إذا لا يمكن لك أن شنو يمكن لك المخالفة القطعية بعد ما له معنى أنه يكون العلم الإجمالي منجز، لأنه أصلا المخالفة القطعية غير مقدورة. إذا كانت المخالفة القطعية غير مقدورة فالموافقة القطعية لا تكون واجبة. هكذا يقول المحقق النائين رحمة الله عليه قوله بأن تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة إيش القطعية. ولهذا إيش قال المحقق النائيني؟ قال إذا سقطت النجاسة إما على إنائك أو إناء الملك مثلا، تستطيع أن تفعل المخالفة القطعية في المقام؟ لا يمكن ذلك. فإذا كان متعذر المخالفة القطعية فلا يتنجز العلم الإجمالي، بل تجري البراءة فقط في الإناء الداخل في محل الابتلاء أو في الإناء المقدور. جيد، سقطت النجاسة إما على الإناء المقدور أو الإناء غير المقدور، إما على ثوبك أو على الطير العصفور الذي طار ما تدري بي وين راح. جيد، فهذا إنه المخالفة القطعية في المقام غير مقدورة يقول المحقق النائيني، فلا يكون العلم الإجمالي منجز. متى يكون منجز؟ إذا كان كل من الإناءين تحت سلطانك. جيد، هذا المعنى. الشيخ الخوي ما اعترف بهذه الصيغة، الشيخ الخوي قال يكفي المخالفة إيش الالتزامية، والثمرة بين الصيغتين في الشبهات غير المحصورة. في الشبهة غير المحصورة يقول المحقق النائيني ما ممكن إنه المخالفة القطعية، فلا يكون العلم الإجمالي منجز. السيد الخوي قال لا، يمكن المخالفة الالتزامية، صح؟ أنا أشرب من جميع الأواني ما ممكن، لكن إجراء البراءة في الجميع هاي مخالفة اعتقادية التزامية في الحقيقة. ولهذا أنه السيد الخوي يقول العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة منجز بالعنوان الأولي. هكذا قال، فإن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن المكلف لا يمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور، إذ في حالة الإتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، وفي حالة تركه يحتملها أيضا الموافقة، صح ولا لا؟ فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية. إذا أنت صلي صلاة الظهر مرة تأدي قول آمين، تحتمل أنت موافق تحتمل أنت مخالف، ما تقطع بأنه أنت مخالف. لم تؤدي قول آمين، أديت أو ما أديت، هم تحتمل أنت موافق تحتمل أنت مخالف. بلى، تفضل.
كونه مانع هذا مرة ما مقبول، هذا فرضنا أنه مقبول دليل خارجي.
لا ما ندري، يعني نقول هو لو مانع، يعني عبارة أخرى الإمام المعصوم ذكر عبارة المجتهد، يسمونه الإمام المعصوم. المعصوم يجل عن يذكر بشرط أشياء وبشرط لا بشرط. بس المجتهد إيش قال؟ قال يا بأنه فد مجلس اثنين بعدول مرتبين، سيد المرجع قال أنه القول آمين مأخوذة بشرطي، وذكر كلمة ولم يسمعها القوم. جيد، من كنت مولاه فهذا، وبعدين صار هوى موجود ما سمعنا ايش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هذه الكلمة شوية اجت هوية او السماعة عطلت مثلا او من هالقبيل هذا. عموما فقال كلمة، قال القول آمين مأخوذ بشرطي، وما عرفنا شنو الكلمة. واحد قال بشرط لا، واحد قال بشرط شيء. جيد، بشرط لا او بشرط شيء، فماذا بأنه مانع في الحقيقة هو، يعني حتى يكون بشرط لا او يكون جزء فقال بشرط شيء.
هذا تخصيص المطلب، مطلبنا احنا نحرز ان الزيادة في الصلاة مطلقة من دليل خارجي. صحيح، شنو اجر البراءة؟
بس احنا عندنا دليل خارجي، اذا كان دليل خارجي مطلق الدعاء ما في مشكلة في الصلاة.
لا، هو فرضنا انه بعض الفقهاء يقول ما يصير زي
الصلاة، اي فيما اذا لم يكن دعاء، والا نشد هذا نشد المجتهد هذا صلاته 3 ارباع الساعة ما صلاة الظهر، ليش يحشدها ادعية وذكار وبشي ونوح والى اخره. المقصد انه احنا مع المثال هسه ما عندنا مشكله مع الدين الخارجي، شنو اشكالكم انتم؟
اشكالي انه احنا فرضنا انه كون هذه زياده مبطله دليل خارجي، ماكو بعد معنى اجري عليها البراءه،
مو احنا هذا اذا انت مثبت هذا المعنى جيد
يعني مثبت
انا ايش اقول من جهه اخرى شد عندنا في الدليل الاخر خارجي يقول هذه جزء في الصلاه هذا مو زياده
فرضيت هيك انه عندنا ثابت من الخارج الزياده مبطله
صحيح ماكو مشكله
هذا انا اشك بها هذه جزء من الصلاه حتى تصير واجبه
زين
لو مو جزء حتى تصير
خو جيد اي فشو المشكله
وين معنى شو المعنى اجري اقول اجري اصاله البراءه عن عدم الابطال
لا أجري أساس البراءة بأنه هذه زيادة هذه يعني بعبارة أخرى هذه مانعة أو غير مانعة يعني زائدة لو ليست بزائدة
يعني إذا فرضناها مواجبة يعني هي مصداق من المبطلات بعد ماكو معنى
وهذا أصل مثبت جيت تتحدثون أنا عندي أشك فشيء أشك به بأنه لبس السواد في الصلاة مثلا في غير عاشور وكذا لبس السواد في الصلاة هذا مبطل للصلاة لو ما مبطل للصلاة عندنا روايات أنه يقول يستحب مثلا مو أسود كذا فلبس السواد في الصلاة مانع ومو مانع شك قلنا انه الشك في المانعية كالشك في شنو في الجزئية هيك قرار المصنف رحمة الله عليه سابقا قال
زين انا ليش اجري البراءتين فوق اذا فرضنا انه البراءة تجرى عن المانعية اكتفي بس بهاي البراءة
ليش فهو اجريها عن الجزئية اكتفي فقط بهذه البراءة
لا ما
ليش هو على حد واحد
حتى حصل امتثال يقين
وليش انا حصل امتثال يقين ايضا انا مرة اشوف مكلف مثل السيد ابن طاووس ومرة مكلف مثل حالي يدور شو اسمه
براءات حسان تكفيني براءة عن المانعين
لا أنا أود أسوي براءة على الثنيان حتى بكيفي يمتى ما مزاجي إنه كذا أقول قول آمين مزاجي تعبان ما أقول قول آمين أيضا تخيير فالحالة الشرعية إيش تقول الحالة الشرعية يقول لك الحق أن تجري البراءة بحسب التقرير الدليل يعني لك الحق أن تجري البراءة عن الطرفين عن المانعيه وعن الجزئيه وبالتالي لك ان تتخير حينئذ
هما متباينين يعني شلون
هو هذا على القول بالتباين يشير عليه اجمالي منجز بس هذا القول الاخير يقول السيد حسب القول الاخير وقد يقال يمكن ان لا يكون العلم الاجمالي مانعا عن اجراء البراءتين معا جيد فاجري البراءه عن هذا واجري البراءه عن هذا فما يصير تعارض في الحقيقه فاذا لم يكن تعارض النتيجه ايش تكون التخير لك حق أن تقول قول آمين لك الحق ما تقول قول آمين أكمل عبارة وخدمة يقول إذ في وفي حالة تركه يحتملهما أيضا إلى آخره زين إذن الشيء محق أن يقول إذا تأدي صلاة وحدة لا يمكن أن شنو أن تقع في مخالفة قطعية دائما مخالفتك احتمالية فإن وجه إلى المحقق أن إشكال مفاده ألا تحصل المخالفة جيد ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأساً المركب هو كله يتركه بأقله وأكثره كأنه فيقع المخالفة القطعية هذا ما يرد هذا الإشكالان يقول قلنا نعم تحصل المخالفة القطعية ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل البراءتين البراءتين ما نظر للتسعة البراءتين نظر إلى من إلى الجزء العاشر اللي هو مانعية أو جزئية مو مانع صحيح تقول مو مانع فإلك حق أن تدي مثل أنه واحد يقنت لا هي واجب ولا هي مانع القنوت مستحبات الصلاة لا هي جزء واجب ولا هي أنه مانعة لا بشرط جيد يعني شوف التردد كان بين بشرط شيء وشرط لا انتهينا إلى أنه النتيجة العملية لا بشرط صارت هي تأدي هي ما تأدي كأنه جيد ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جري معان جيد حتى لو أجل ما أصلاً ماكو إذن للأصلين بترك الأقل ولكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة الميرزا النائين رحمة الله عليه إن المخالفة طبعاً هذا الجواب من سيدي الشهيد رحمة الله عليه إنما يتأتى في مورد جزئي وهو إذا كان هذا الشيء يشك بكونه جزءاً أو مانعاً مأخوذ فيه قصد القربة شوياي مأخوذ فيه قصد القربة فشي يقول السيد رحمة الله عليه أن أأتي بقول آمين من دون قصد القربة أقع في مخالفة قطعية إذن أكو مخلص بحيث تقع أنت في مخالفة قطعية وهو أن تأتي بقول آمين من دون قصد القربة فهنا قطعا أنت بطل صلاتك لأن إن كان قول آمين جزء في الصلاة كن مع قصد القربة تمادها مع قصد القربة وإن كانت مانعة باعتبارها زائدة واقعا انتهم يعني جيد ان شاء الله هذا المعنى ما كانت مانعه كانت مانعه لانه من دون قصد القربة كانت زائده قصدي قال إن المخالفة القطعية للعلم الجمعي المذكور ممكن أيضا فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزء. طبعا ذكره السيد رحمة الله عليه سلفان جيد هذا المعنى. فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالإتيان بقول آمين به بالجزء بدون قصد القربة، ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الإذن في ذلك، فيتعارض الأصلان ويتساقطان. جيد، أن تأتي يقول قول آمين من دون قصد القربة، واقعا هذا موطن المخالفة القطعية. جيد، وبالتالي إنه يجري الأصلان ما دام يمكن المخالفة القطعية يجري الأصلان يتعارضان يتساقطان يتنجز العلم الإجمالي. لكن هذا ذكره السيد رحمة الله عليه على ضوء يعني ما ذكره المحقق النائين رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين. هذا لا بس هو علاج جزئي في الحقيقة، ما ليس علاجا ناجحا. عفوا سيدي، ليس علاجا ناجحا، هو جزئي خوض المشاكل الأخرى شلون تحلها.